بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على الأضحية. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال: رواه ابن ماجة والترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. قال: رواه الدارقطني. هكذا بدأ المصنف رحمه الله الكلام على مسألة الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وفيها لغات: يقال أضحية بضم الهمزة، ويقال إضحية بكسر الهمزة، ويقال ضحية. هذه اللغات التي جاءت في هذه العبارة. والمراد بالضحية أو الأضحية ما يتقرب به الناس في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الحج، ما يذبحونه تقربا إلى الله جل وعلا. والأضحية هي من باب مشاركة الحجاج، لأنها مشروعة لغير الحاج. الحاج شرع له الهدي، سواء كان هذا الهدي واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان تطوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن ذبح 100 ناقة. وقد يكون صدقة وأما ما يفعله غير الحجاج يذبحون في يوم العيد كأنهم يشاركون الحجاج على ما من الله به عليهم من أنه مكنهم من أداء نسك الحج وما غفر لهم وما امتن به عليهم من فضل ونعمة، لذلك هم يشكرون الله تعالى بقربان يقدمونه إليه. هذا القربان يسمى بالضحية أو بالأضحية، وسمي بالضحية أو بالأضحية مراعاة للوقت الذي يذبح فيه، لأنه مأخوذ من الضحى وهو الوقت ما بين أو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ولما كان غالب الناس يذبحون في هذا الوقت سمي ما يقدمونه بالأضحية. والأضحية شرعت وشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ بها وضحى لما كان في المدينة ولم يحج، وأمر الناس أن يضحوا وحثهم على الأضحية. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ولمن استطاع، وأما غير الواجد وغير المستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذه الأضحية لها ثواب عند الله عظيم، ويكفي في ذلك قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصائص ومميزات الأضحية أن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فإن الله يتقبله. وإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة، وإن كل عضو من أعضائها يثاب عليه الإنسان بحسنة حتى الشعر. ومن يستطيع أن يحصي ما في الأضحية من شعر حتى يتمكن من معرفة الثواب. بل جاء إن هذه الأضاحي تأتي يوم القيامة على أوفر ما كانت من لحم وشحم وقرون وأظفار، وأنها مما يثقل به ميزان صاحبها لما فيها من امتثال لأمر الله، حيث يقول الرب جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولأن الإنسان بهذه الأضحية التي يقدمها يفتدي بها ويفتدي أو يفدي أولاده بها ويسلك فيها منهج وسنة أبينا إبراهيم، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأمور، ومما ابتلاه به أنه أمره بأن يذبح ابنه، كما جاء في قوله تعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحقق إبراهيم هذا الأمر فلما أسلما وتله للجبين وأخذ السكين يريد أن ينفذ أمر الله، وإذا بالقرآن وإذا بالوحي ينزل، لأن الله سبحانه وتعالى علم صدق إبراهيم وعلم صدق ابنه إسماعيل واستجاب له بأن قبل الصنيع وفد الابن بذبح عظيم. وهذه سنة إبراهيم، كان قد كلف وأمر بأن يذبح ابنه، ولما صدق إبراهيم ربه فداه بهذا الذبح بذلك الكبش، وأصبح هذا الأمر سنة، سنها لنا والناس يتأسون بسنة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك كانت الأضاحي نعمة من الله وفضل، ولو أن هذا الحكم حققه إبراهيم وذبح ابنه وكانت سنة للزم الناس أن يتقربوا إلى الله بذبح أبنائهم، لكن الله جل وعلا علم أن في الناس ضعفا وأن الناس لا يقوون على ذلك، ولهذا عوضهم بهذه السنة، ولهذا حثهم بأن يبادروا إلى الامتثال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على أن يضحوا، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة العيد عيد الأضحى جيء له بالمصلى بكبشين أملحين أقرنين، يعني كبشين كاملين لا عيب فيهما، فكان يذبح الأول بيده ويقول بسم الله الله أكبر، هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من رافته بأمته ومن رحمته بأمته أنه تحمل الضحية عمن لا يستطيع، يضحي عن نفسه وعمن لا يقوى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكبش الثاني فكان يذبحه عن نفسه، عن محمد وعن آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن آل البيت يقولون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ما كنا نضحي، لأنه تحمل عنا، ولأنه صلى الله عليه وسلم تكفل بهذه الأضاحي، تكفل بها عن آل بيته فتحمل وغرم، ولذلك لم يكونوا يضحون إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه الأضاحي سنة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبين أنه ما من عمل يساويها ويجاريها في ذلك الوقت، لأن أعمال العبادة والطاعات تتفاوت بحسب الأوقات والأزمان والحاجات. ولذلك لما كانت الأضاحي في موعدها وفي وقتها وفي أيام مناسبتها اعتبرت من أفضل العبادات، كما أن الطاعات في العشر الأيام من شهر ذي الحجة تعتبر من أفضل العبادات، كما أن الجهاد عندما يدعو داعية يعد من أفضل القربات، وهكذا الله سبحانه وتعالى يعرض الأمة لمواسم تكون فيها من النفحات ومن الثواب العظيم، كل يكون أفضل في وقته وفي موسمه. لذلك يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، ومعنى هراقة يعني من ذبح الشاة أو ذبح الأضحية ومن تسهيل الدم، لأن هذا الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وهذا يراد به أن الله يتقبل منه، وأن الثواب الذي يثاب به الإنسان على هذا الدم وعلى هذا الذبح ثواب عظيم. وإنه لتأتي، يعني الأضاحي، يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، يعني على أوفر ما كانت في الدنيا، لا ينقص منها شيء، من أجل أن يثاب الإنسان عليها، ومن أجل أن توضع في ميزانه حتى تكون أحد أسباب رجحان هذا الميزان وأحد أسباب دخول الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبادر إلى هذه الطاعة وهذه العبادة لينال ذلك الثواب العظيم. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، لكن كل ذلك يحتاج إلى أمر هام، وهو الإخلاص في تقديم هذه العبادة، ويحتاج منا إلى أن تطيب النفس بذلك، فيقدم الأضحية وهو راض، ولا يختلجنك أن الله تعالى إنما شرع ذبحها لفائدة ولمصلحة تعود عليك. وما يجوس في نفوس الناس خصوصا في أزماننا هذه، إن الذبائح هذه التي تذبح هدر، وإنها لا منفعة فيها، وإن الناس تستهلك كميات من اللحوم، وإن هذا هدر اقتصادي، وإن والشيطان يؤنن للناس في ذلك، ونسي الناس قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن من دواعي التقوى ومن أسباب قذف الإيمان والتقوى في القلوب الأضاحي، الهدايا، لأنها أعمال تقدم لله. ولما كانت هذه الأفعال قد يشوبها الرياء، وقد يقع فيها شيء من العجب والكبر، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتسرب إلى النفوس شيء من ذلك، فقال: فطيبوا بها نفسا، أي قدموها خالصة لله، بعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة، طيبوا بها نفسا، قدموها لأصحابها. ولذلك كانت ضحايا رسول الله صلى الله عليه وضحايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توزع وتقسم وتعطى للمحتاجين والفقراء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أهدى إلى بيت الله 100 ناقة، ذبح ونحر بيده الشريفة 63، ووكل علي رضي الله تعالى عنه بأن يذبح الباقي. صدرت تعليماته صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ووزعوها بين الناس. هكذا طابت النفس بما قدمت، ولذلك نالت هداياه صلى الله عليه وآله وسلم كل الناس. وهذا الذي ينبغي لك أن تفعله في أضحيتك: تقسمها، توزعها، تهدي ثلثها، تتصدق بثلثها، تأكل شيئا منها في حدود الثلث. وما يفعله بعض الناس من أنه يذبح هذه الأضحية حتى إنهم غيروا اسمها وسموها بخروف العيد، نزعوا اسمها الشرعي الأضحية، وكأيضا خالفوا السنة فيها. السنة كما سيمر بنا أنها تذبح بعد صلاة العيد، وكثير منهم يذبحها قبل صلاة العيد. والسنة فيها أنها تقسم وتهدى وتوزع ويتصدق بها. وأصبح الناس اليوم يذبحون هذا الخروف ويودعونه الثلاجات والمبردات، لأنه يريد أن يستأثر بأكله، فهو إذا لحم وليس أضحية، ولا يثاب صاحبها عليها، لأن نفسه لم تطب، فلم تطب بها بها نفسه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في حاجة وفي مجاعة، وكانت الدافة يعني أهل البادية بمناسبة عيد الأضحى يفدون على المدن لعلهم يصيبون شيئا من اللحم الذي يذبحه الناس. وربما شح الناس، وربما ضاقت نفوسهم عن أن يعطوا هؤلاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس بأنه لا يجوز لأحد أن يدخر من لحوم الأضاحي لما يحتاجه أكثر من 3 أيام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخر الناس من لحوم الأضاحي لأكثر من 3، من أجل أن يتصدقوا، من أجل الدافة كما قال. لكن بعد أن يسر الله ووسع على المسلمين وأصبح الناس في غنى، رخص لهم بأن يدخروا لمدة أطول. لكن هذا لا يعني أننا نضيع حقوق الفقراء وحقوق المحتاجين وحقوق ذوي الحاجة، خصوصا إذا كنا نعلم أن في مجتمعنا وبيئتنا ومن حولنا من لا يجد اللحم ومن لا يطعمه فإنها فرصة يقدم فيها هذا اللحم لهم يأكلون، يشاركون من قدم الأضحية ومن أهدى هذه الأضاحي ومن قدمها لله جل وعلا كي ينال الثواب. فإذا كانت هذه الأضاحي تذبح وتوزع وتقسم، لكن ينبغي لصائلها أن يعلم علم اليقين أنها تأتي يوم القيامة على أوفر ما كانت، تأتي يوم القيامة بأظفارها أو أظلافها وقرونها وشعورها لتكون في ميزانه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل وعلى هذه الصدقة، لأنها يدخر ثوابها في الآخرة مع ما ينتفع به الإنسان في الدنيا من أكلها، فإن الإنسان يأكل جزءا من أضحيته يتلذذ بأكلها وينوع طبخها ويشكل أساليب طبخها، كل ذلك إحساسا منه بما تتميز به هذه الأضاحي. فمع هذا الفضل الذي أعطاه الله ومع هذا الذي مكنه الله، إلا أنه يثاب عليها بحسب ما طابت به نفسه وبحسب حسن نيته في تقديم هذه النسيكة لله جل وعلا. ولذلك قال: وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث قال رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الإمام الترمذي بعد أن رواه: هذا حديث حسن غريب. وهذا اصطلاح من اصطلاحاته رحمه الله، يريد أن الحديث يصلح للاحتجاج. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله، وهذا على سبيل السؤال، ما هذه الأضاحي؟ يعني ما سبب مشروعية الأضاحي؟ هل لذلك الفعل سبب في مشروعيته؟ ما هذه الأضاحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، أي إن هذه الأضاحي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعلها عبادة تعبد بها الناس، وأول من فعلها هو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إبراهيم ضحى، وقد عرفنا فيما ذكرته فيما مضى من قصة الهدي ومن قصة أضحيته، حيث أمره الله جل وعلا بأن يذبح ابنه، وكان هذا من الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم، كما قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الابتلاءات أن إبراهيم عليه السلام عاش زمنا طويل إلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يهبه الله ولدا، ثم بشره الله بولد. هذا الولد جاءه من سرية الله هاجر. أول ابتلاء ابتلي به إبراهيم أن زوجته سارة كانت عقيما لا تلد، ولما يسر الله له وتسرى بهاجر التي وهبتها له سارة، لأن هاجر كانت جارية أعطاها النمرود لسارة، ووهبت سارة آجرة لإبراهيم عليه السلام، فلما استبعها واستولدها حملت، لما حملت دخلت الغيرة في نفس سارة وضاقت ذرعا بآجر، كيف تحمل الجارية وهي لا تحمل، وطلبت من إبراهيم أن يقصي هذه الجارية ويبعدها لأنها لا تطيق رؤيتها، وكان في ذلك أيضا نوع من الابتلاء. أمر الله نبيه إبراهيم أن يأخذ بهاجر من الشام إلى مكة، فجاء بها إلى هذا المكان بأمر من الله، وأمره الله بأن يترك هاجر وابنها وهو رضيع طفل صغير، يتركه في ذلك المكان ويعود إلى بلده. ولما هم إبراهيم بأن يتركهم سألته هاجر: إلى من تتركنا في مكان قفر لا نرى فيه ماء ولا إنسان ولا حيوان؟ فقال لها: إن الله أمرني بذلك. ولما كانت قد تغلغل الإيمان في نفسها وعلمت أن الله هو المتصرف في الكون وأنه على كل شيء قدير، قالت: إذن ما دام هذا أمر الله فلن يضيعنا. ولما خرج إبراهيم وتركهم واختفى، وقف يتوجه إلى ربه يدعو: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الدعوة كانت دعوة خالصة، دعوة خارجة من القلب، دعوة من أب مشفق على هذا الولد الذي ما وجده وما حصل عليه إلا بعد زمن طويل وعمر مديد. ولذلك لما ذهب تعلق قلبه بالولد، وكان في نفسه من حب الولد شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم خليلا، والخلة لا تتناسب أن يكون في القلب أكثر من محبوب واحد. ولذلك كان ثمة ابتلاء آخر، إذا كان هذا الولد قد تعلق به إبراهيم، لننظر ليكشف الله سبحانه وتعالى للناس مدى طاعة إبراهيم. إبراهيم وصفه الله بأنه أمة، إبراهيم وصفه الله بأنه خليل، إبراهيم وصفه الله بأنه عبد أواه، عبد منيب. هذه صفات لا بد أن تظهر آثارها. لذلك لما شب الغلام وكبر وأصبح قادرا على العمل وأصبح معينا لأبيه ومساعدا، اتخذه الابن اتخذه الأب معينا ومساعدا على طاعة الله، بنى معه الكعبة بأمر من الله. فلما وصل وبلغ هذا الغلام مرحلة السعي والكمال والنضج، وإذا بالأوامر: يا إبراهيم اذبح هذا الولد. اذبح هذا الولد. وهذه أيضا ابتلاء على ما سبق، وليس لإبراهيم إلا أن يمتثل. ومن فضل الله عليه أنه وجد الولد لا يقل عنه امتثالا، ما قال له كيف تذبحني، ما قال له أنت ما تعبت في تربيتي، ما قال له ما يكفي أنك أنت تركتني مع أمي وأنا طفل صغير، وإنما أعانه على ما ابتلاه الله: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك لما قام إبراهيم والتزم بما أمره الله به وحقق طاعة الله جل وعلا، فدى الله ابنه بكبش وبذبح عظيم، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه السنة. ولذلك كأننا عندما نذبح هذه الأضاحي نفتدي بها أو نفدي بها أولادنا. فانظر أيها الإنسان، لو تعرضت لأمر، تعرض ابنك لشيء، لمشكلة، لبلية، لمرض، لأذى، ثم قيل لك: إذا أردت أن يسلم ابنك قدم فدية، هل تبادر ولا لا؟ غريزة الأبوة وحنان الأبوة يقتضي منك أن تفتدي ابنك بكل ما تملك، لأنك تريد أن يبقى ولدك ليحمل ذكرك ويكون امتدادا لحياتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى حثنا وطلب منا أن نقدم أضحية، هذه الأضحية تكون سنة لما أمر الله به إبراهيم، فنحن نقتدي فيها بإبراهيم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها فدية عما قد يقدر للأولاد من بلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها سنة أبينا إبراهيم، قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: طيب إذا فعلناها ما لنا؟ هم عرفوا أن في أيام إبراهيم كانت فداء وكانت فدية، فهل هي فدية بالنسبة لنا؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بكل شعرة حسنة لكم على هذه الأضحية ثوابا بكل شعرة حسنة، شيء ما يحصى. قالوا: فالصوف، لأن بعض الضان والماعز يأتي صوفها كبير وطويل أكثر من غيرها، فقال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن فإذا كان هذا الصوف الذي لا يستفاد منه في الغالب أو الفائدة منه قليلة بالنسبة للحم يثاب الإنسان عليه، فاللحم وما يستفاد منه استفادة مباشرة فائدته من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك كل المطلوب منا أن تطيب بها نفوسنا. ثم قال رحمه الله قال رواه أحمد وابن ماجه قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد سعة، ومعنى سعة يعني غنى، ومعنى وجد يعني من كان ذا غنى فلم يضحي، أي من كان قادرا على الأضحية ومع ذلك بخلت نفسه ولم يضحي وامتنع عن الأضحية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يصلح أن يصلي معنا صلاة العيد، ولا يستحق أن ينال من الثواب ما يناله المصلون في العيد. وهذا الأسلوب الغرض منه الحث على الأضحية. ولذلك بعض أهل العلم قال بوجوبها على الغني، لأن مفهوم هذا الحديث أن الغني إذا لم يضحي لا تقبل صلاته. فلما كان فيها نوع من الوعيد قال العلماء أو بعضهم بوجوب الأضحية، والذي عليه الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة خاصة في حق الغني، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يضحي قال هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فلما ضحى عمن لم يضحي، والذين لم يضحون قد يكون سبب امتناعهم عن الأضحية عدم القدرة أو البخل، فلما اندرج هؤلاء أيضا ضمن من ضحى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم بأنها ليست بواجبة، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتوعد ويقول لا يقربن مصلانا هو مشعر بأهمية وبسنية وبتأكيد الطلب في تقديم الأضاحي قادرا على الأضحية أن يتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذره بقوله لا يقربن مصلانا، كأنه يرى أن صلاته لا تفيده ولا أثر لها عليه، خصوصا وأن الله تعالى قد قرن بين الأضحية وبين الصلاة كما جاء في قوله فصل لربك وانحر، وكما جاء في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال رواه أحمد وابن ماجه قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق، الورق المراد بها الفضة، والفضة والذهب كما هو معلوم هي أثمان اتخذت وجعلت أثمان يشترى بها الأشياء. فالنبي يقول إن أفضل شيء تنفقه يوم العيد ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرا. ونحيرا فعيلة بمعنى مفعولة، يعني من شاة تذبح أو من بهيمة أنعام تذبح في يوم عيد. والمراد بيوم العيد يعني يوم عيد الأضحى. فجعل أفضل الأعمال التي تقدم في يوم عيد الأضحى هو الضحية، هو الذبح. لذلك هذا الحديث يعني يشهد لحديث عائشة رضي الله عنها الأول، ويتفق معه في حث الناس على تقديم الأضاحي. قال: رواه الإمام الدارقطني. تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث من حيث ثبوتها، وبين أن في بعضها مقالا، لكن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج، ويعضد بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض. ولذلك يستنبط منها ما جاء من أحكام تتعلق بالأضاحي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث عائشة، يعني الحديث الأول، رواه الترمذي عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني عن عبد الله بن نافع الصائغ، يعني هذا سنده، عن ابن المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا هو سنده. قال: وقال بعد أن ذكر أن هذا الحديث حسن غريب، قال: إنه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وهذا وجه الغرابة، كونه تفرد بروايته هشام بن عروة. قال: وهذا حديث عائشة. وأما حديث زيد بن أرقم، يعني الحديث الثاني، قال: أخرجه أيضا الترمذي. فقال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها: بكل شعرة حسنة، ويروى بقرونها، انتهى. وقول الترمذي هكذا يروى، كأنه يعني يرى أن هذا الحديث مضاعف، لأنه ساقه بصيغة التمريض. قال: وحديث أبي هريرة، وهو الحديث الثالث، صححه الحاكم، يعني في المستدرك. وقال الحافظ في بلوغ المرام، يعني هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتابه الذي ألفه في أحاديث الأحكام، وسماه بلوغ المرام. وقد مر بنا هذا الكتاب، ومن الله علينا بأن درسناه بشرحه سبل السلام. قال: لكن رجح الأئمة غيره وقفه. غير مين؟ غير الحاكم. العلماء يقولون إن هذا الحديث من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الوقف. لكن يقال إنه وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأن الكلام على الثواب والكلام على الأجر من الأمور التي ليس للعقل فيها مجال، وليست محل اجتهاد، وإنما هي مما يتلقى عن الشارع. فهو وإن كان موقوفا إلا أنه مرفوع حكما. قال: لكن رجح الأئمة غيره وقفا. وقال في الفتح أي في فتح الباري الذي شرع فيه صحيح الإمام البخاري وهو كتاب آخر للحافظ ابن حجر، قال رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشوه بالصواب كأنه يرجح الوقف على الايه على الرفع. ونقول نحن مع الترجيح إلا أنه يعطى حكم الايه الرفع. قاله الطحاوي أي هذا الكلام لم ينفرد به ابن حجر، بل قاله من قبله الإمام الطحاوي في كتابه الذي سماه بشرح معاني الآثار. وغير الطحاوي أيضا قال بعد أن تكلم المؤلف أو الإمام الشارع على هذه الأحاديث، أيضا من ميزته رحمه الله أنه يشير إلى شواهد الباب. قال وفي الباب، قال وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عند الحاكم، أي أخرج حديثه الحاكم في كتابه المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى ضحيتك فاشهديها، يعني انظري إليها عند ذبحها، فإنه بأول قطرة منها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. لكن هذا الحديث يقول في إسناده عطية، والمشهور عطية العوفي تكلم فيه أهل العلم، لأن عطية هذا سمع أحاديث من أبي سعيد الخدري ثم سمع أحاديث من غيره من رجل كان يكنيه بأبي سعيد، وكان يروي عنه ويقول عن أبي سعيد عن أبي سعيد، ويظن الناس أنه أبا سعيد الخدري لكنه غيره، لذلك رد العلماء كثير من أحاديثه. قال وحديثه يدل على أن الإنسان يغفر له عند الذبح، لأنه كما جاء إن الدم يقع عند الله بمكان، حيث إن الله يقبل منه هذه الذبيحة وتكون سببا في مغفرة الذنب. وقال ابن أبي حاتم في العلل تعليق على هذا الحديث، ابن أبي حاتم في كتابه الذي سماه بعلل الحديث عن أبيه يعني أبو حاتم اللي هو عبد الرحمن الرازي، ماذا قال عن حديث أبي سعيد هذا؟ قال إنه حديث منكر، ذلك لأنه تفرد به عطية. قال وفي الباب عن عمران ابن حسين الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أيضا عند الحاكم أخرجه في مستدركه مثل حديث أبي سعيد، يعني كأنه شاهد أيضا أن النبي قال لفاطمة قومي إلى إيه إلى أضحيتك أو ضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها يغفر لك. لكن يقول وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدا، فالحديث ضعيف. قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الحاكم أيضا والبيهقي مثل حديث عائشة مثل حديث فاطمة، لكن يقول وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك، فالحديث لا يصلح. وإنما يشير الحافظ أو الإمام الشوكاني إلى هذه الأحاديث وإن لم تكن محلا للاحتجاج لكي يبين أنه اطلع عليها حتى لا يظن ظان أنه ما وقف عليها. ثم قال وعن علي أي وفي الباب عن علي حديث آخر أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا من طريق أبي داود النخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبراني بلفظ من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من النار. لكن آفة هذا الحديث أبو داود النخعي، لأن أهل العلم ردوا حديثه وطعنوا فيه، بل صرحوا بأنه يكذب يعني فيما يحدث، ولذلك قال وأبو داود النخعي كذاب. قال أحمد كان يضع الحديث. فهذه الشواهد التي ساقها لا تصلح للاحتجاج، ويكتفى بأحاديث الباب التي ذكرها المجد ابن تيمية رحمه الله. بعد أن بين الإمام الشوكاني الشواهد لهذا الباب انتقل إلى بيان ما في هذا الباب من غريب وما يستنبط من أحكام. قوله ما هذه الأضاحي؟ قال هي جمع أضحية. قال الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح في اللغة، قال الجوهري قال الأصمعي أحد أئمة اللغة، فيها أربع لغات، يعني كلمة أضحية العرب نطقت بها بألفاظ مختلفة بأربعة ألفاظ، هي أضحية بالضم، وإضحية بالكسر، ولذلك قال أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها، جمعها أضاحي، أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، أضاحي وأضاحي. واللغة الثالثة ضحية وجمعها أضاحي. واللغة الرابعة أضحى، أضحات، ها أضحى بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطات وأرطى. إذن هذه اللغة الرابعة، أضحية إضحية ضحية أضحات، وبها سمي يوم الأضحى. قال القاضي وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار، والمراد بالقاضي يعني القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار. قال وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. قال النووي وفي الأضحى لغتان، التذكير لغة قريش، والتأنيث لغة تميم. التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم. تقول هذه أضحى أو هذا أضحى. قوله فلا يقربن مصلانا، يقول هذا الحديث من جملة ما استدل به القائلون بوجوب الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عدم الأضحية، وسيأتي الكلام على ذلك. ثم قال وأحاديث الباب يعني الأربعة التي بين أيدينا تدل على مشروعية الضحية ولا خلاف في ذلك، فالكل مجمع على أنها مشروعة، لكن اختلفوا هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو واجبة، ولا خلاف في ذلك كما في البحر. وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر لما ورد من التصريح بذلك، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، يعني لا ينقص منها شيء، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.